إيش الفرق وإيش العامل الخفي اللي ممكن يخلي استجابة ناس أفضل من ناس؟ يعطيكم العافية جميعاً ويسعد مساكم وصباحكم بكل خير وعافية. معاكم ريهام قراش في حلقة جديدة من عافيتك بين يديك. من خلال خدمتي المتعافين كثير في رحلتي كطبيبة شمولية، شفت ناس تعافت بسرعة ما شاء الله، وكأن النتيجة سحرية سبحان الله، وشفت ناس أخذت وقت طويل، وشفت ناس اللي ما فاد معاهم العلاج أبدا. صرت أسأل نفسي إيش الفرق وإيش العامل الخفي اللي ممكن يخلي استجابة ناس أفضل من ناس؟ طبعا جواب هذا السؤال ما أقدر أجاوبه بمجرد النظر ومراجعة الملفات، لأنه في عوامل كثيرة ممكن يكون لها دور، مثل العوامل الوراثية، العوامل البيئية، عوامل الفيزيولوجية والباثو فيزيولوجية للمرض نفسه، وأمور كثيرة فوقي وتحتي علمها عند الله عز وجل ما بقدر أعرفها حتى لو بحثت. لكن كان في كم عامل جدا واضح ما قدرت أتجاهله وما قدرت أني ما ألاحظه، وهذه العوامل أحب أتناقش معاكم فيها اليوم، وأقول لكم من خلال نظرتي ومن خلال خبرتي في هذا المجال لاحظت كم عامل إذا كان متوفر في الشخص فما شاء الله تبارك الله أشوف نتيجة استجابة جسمه أفضل بكثير من الأشخاص اللي ما عندها هذه العوامل. أول وأهم عامل اللي هو الأمل والإيمان. ليش أقول أمل وإيمان؟ لأنه في ناس كثير ترغب جدا بالشفاء وعندها أمل، لكن رغبتها تعلق وليس إيمان، ورغبتها خلتها تسخط على كل يوم يعدي والمرض موجود، حتى لو كان هذا السخط وهذا الرفض على مستوى اللاوعي. لكن الإيمان في المقابل يخلي الإنسان يظن بالله خير وأن الشفاء قادم، ولكن بشكل مختلف أو مشابه لتوقعاته في وقت قريب أو بعيد، ولكن بغض النظر عن هذا الخير موجود في الرحلة، فحتى لو تأخر الشفاء هو لهذا الإنسان يعرف أنه هذه الرحلة فيها الخير الكبير لنموه الروحي. هذا العامل الأول اللي لاحظته واللي كثير 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 لفتني عند المتعافين. العامل الثاني اللي هو القبول والرضا. القبول كلمة وزنها من ألماس ومن ذهب، ووزنها أعظم وزن في الكون كله. تكلمت عن رحلتي معاها في حلقة أخرى، لكن هنا بنتكلم عنها بصورة مخصصة للمرض. القبول والرضا للمرض يجب أفضل حالاته وأجمل حالاته إذا ربط بالخالق وتم الاحتساب والتذكر أنه كل سوء هو امتحان ومعه الأجر والثواب، ليرضى الإنسان ويسعد بالثواب والخير عند قبوله للمحنة. بعد القبول يأتي السعي ورحلة العلاج، فمن خلال الرحلة يتذكر دوما الفرد الأجر ويحتسبه عند الرحمن، ويسعى لإصلاح الحال بهداية الله عز وجل. ففي الرحلة دروس يتعلمها عن نفسه وعن الحياة، ويصل بها إلى نمو روحي أكبر وأكبر وأكبر يدعمه أنه يؤدي رسالته في الحياة بإذن الله. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. فسبحان الله، الاحتساب شيء عظيم يدعم رحلة القبول عند الإنسان ويحول المعاناة إلى معنى، ويصبح للشخص معنى من خلال معاناته، وهذا المعنى يساعده ويدعمه أنه هو يحافظ على مستوى الرضا والقبول. الرضا والقبول يساعدنا نحقق التغيير والإصلاح، ويقوينا حتى نشوف كل خير زيادة وكل نقص أو ألم عبادة. كيف تمارس الحمد وانت تشعر بالسواد في تفكيرك وتكاد لا ترى الإيجابي في وضعك الحالي؟ سؤال مهم، والجواب هو من خلال دفتر الامتنان. بتمرين عقلك على تعداد وإحصاء النعم رح تبدأ تشوف النور والنعم العظيمة الموجودة حولك وانت ما كنت منتبه لها. تمرين لسحر الامتنان اللي هو أول شيء تفعله في الصباح انك تجهز قائمة فيها 3 إلى 5 أشياء انت تشعر بامتنان لله عز وجل على وجودها في حياتك. اكتب السبب ليش هذا الشيء انت ممتن له. لكل نعمة من النعم هناك سبب يكمن وراء امتنانك لهذه النعمة. فكذا انت تضاعف فوائد الامتنان. فمو بس تقول انا ممتن لله عز وجل على نعمة الامن والامان، انت تقول انا ممتن على نعمة الامن والامان لاني لما اشوف الناس في الدول الاخرى ما هي قادرة تأمن نفسها ولا تأمن اولادها اشعر بالخوف، واحمد الله عز وجل انه هذا الشعور ما يوجد عندي، انه انا ما اخاف في الليل قبل ما انام. فكذا تخلي الامتنان شيء شخصي فردي خاص بك وبتجربتك في الحياة. الامتنان كثير من الناس يطالعون حوالينهم ويستخدمون دفتر الامتنان بصورة شوية سطحية، فيكتبون أنا ممتن لبيتي لزوجي لابني لله عز وجل على هذه النعم. لكن الشيء اللي أنا أنصح الناس تسويه عشان بالفعل تفعل فعالية دفتر الامتنان، اللي هو إنه الإنسان ياخذ نفس عميق أول ما يصحى من النوم ويجلس وفي لحظات سكون وهدوء قبل ما يبدأ يومه، ويستشعر بالفعل شيء هو حاس جوا قلبه إنه هو حاس له بالامتنان. فمثلا ممكن يجي على بالك خاطرة إنه والله ابنك الصغير حضنك قبل ما تنام. هذا الشيء اتذكر قديش كنت مبسوط في هذيك اللحظة ودون هذا الشعور بالامتنان. والله قاعد تشرب قهوة مثلا في الصباح، استشعر متعتك وانت تشرب القهوة وامتن لها وقل الحمد لله عز وجل على نعمة التذوق ونعمة القهوة اللي راح تساعدني أبدأ يومي بهدوء واستكنان وبالطريقة اللي أنا أحبها. فخلونا مثلا من بكرة نكتب 3 أشياء نشعر لها بالامتنان في كل صباح، وحس بالامتنان جوا قلبك، تنفس هذا الامتنان في الصباح. رح يساعدك تزيد المشاعر الإيجابية في حياتك، ورح يدرب هذا الشيء عقلك إنه هو يشوف الأمور الإيجابية والمنورة حتى لو كان في ظلمات كثيرة وفي أمور كثيرة صعبة حوالينك. وهنا أحب أذكر ما تعلمته من دكتورتنا الغالية انتصار، استشارية أطفال أمراض معدية متعافية في رحلة مرض الأمس وكوتش طب وظيفي وشمولي. دكتورة انتصار علمتني أن العافية هي الرضا والأمل، وعدم ترك المرض يمنعك من عيش الحياة اللي ترغبها لنفسك وتحقيق رسالتك من خلال تقنين أثر المرض عليك، بحيث يكون في زاوية الغرفة بدل أن يسكن غرفة حياتك كاملة. كلام عميق وكثير كثير كثير فيه الحكمة. شكرا دكتور انتصار. نجي الآن للعامل الخفي الثالث، هو فهم المعنى والنمو. بغض النظر عن تجارب الحياة اللي نواجهها، عندنا دائما الحرية الداخلية لتحديد موقفنا تجاه هذه التجربة. هل ستكون فرصة لنمونا وتعافينا وزيادة وعينا، أم سيكون الموقف ألم بدون معنى؟ الألم والمعاناة جزء من الحياة ما نقدر نستأصله. بدون المعاناة والألم ما يمكن أن تكتمل حياة البشر، ولكن السر والاختبار لنا هو كيف نستجيب للمعاناة في حياتنا، وكيف نكون نظرة أمل وسعي للنمو والتشافي من خلال كل صعوبة تواجهنا، لأنه كل شيء في الحياة يحصل هو لمصلحة نمونا وتطورنا الروحي في الحياة. تذكر دائما مسؤوليتك في اختيار استجابتك لصعوبات الحياة، اختيارك كيف ستعيش كل يوم في بحث عن فرص للنمو من خلال تجاربك ومن خلال المعاناة اللي تمر فيها، واستخدام هذا النمو في خدمة غيرك من البشر. وتذكر أنت مسؤول تجاه نفسك وتجاه الحياة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. معناها إحنا مسؤولين عن كل شيء، فلما يجينا موقف صعب ما نقول ليش هذا الموقف جانا، لأنه إحنا مسؤولين فقط في الحياة عن ردة فعلنا لهذا الموقف. فإذا كل ما ارتقت ردة الفعل وحولت المعاناة إلى معنى ورحلة للنمو من خلال أي صعوبة تمر فينا، إحنا قاعدين نتصرف بمسؤولية في هذه الحياة، ولما يسألنا رب العالمين راح إن شاء الله نجاوب بطريقة جيدة، لأنه استخدمنا كل شيء في الحياة للنمو ولخدمة الغير. وتذكروا أخواني وأخواتي، كل ما في الحياة له معنى. ربي خلقك وأوجدك لخدمة سبب معين. كل ما يصيبك أو ما يصيبك هو دعم لك حتى تنمو، تفهم وترتقي لمرحلة وعي أعلى، وتحقق غايتك ورسالتك، وتتشافى من خلال ألمك، وتخدم الناس من خلال ما اكتسبته من خلال معاناتك. كيف تكتشف المعنى؟ من خلال السؤال. كل منا معاناته لها معنى، وفرحته لها معنى، لكن عدم اكتشافنا لذلك المعنى يحول المعاناة لأزمة وجودية وحزن عميق ويأس متفاني. كيف تحول معاناتك لتجربة تعلم وتحول عميقة تزدهر من خلالها؟ اسأل نفسك اليوم، كيف أعبر عن ألمي بصورة تدعمني أتجاوز التجربة بسلام؟ كيف أدعم مشاعري وقلبي خلال رفضي وخلال غضبي؟ كيف أحتضن نفسي من خلال ألمي ومن خلال ذنبي؟ إيش يحاول الألم يقول لي ويعلمني؟ إيش يحتاج جسمي مني؟ وإيش رسالته لي الآن؟ على الرغم من أنه هذا اللي يحصل لي شيء مؤلم، لكن إيش الأشياء الثانية اللي قاعدة تحصل لي في نفس الوقت وهي جميلة وجيدة وممتازة وقاعدة تدعمني؟ إيش الشيء اللي أشعر له بالامتنان حتى لو في أمور قاعدة تبان كأنها قاعدة تمشي ضدي؟ ليش هذه التجربة ضرورية بالنسبة لي حتى أصير الشخص اللي أنا أبغى أكونه؟ إيش الخطوة الصغيرة اللي أقدر أتخذها اليوم عشان أغير حتى لو أمر صغير من أمور حياتي؟ وفي الختام رح أقتبس كلمات من المتعافية أروى، صديقتي في رحلة تعافي ألهمتني وألهمت الكثير. اقترب أكثر أثناء حديثي فسوف أخبرك عن معنى عميق جدا استغرق مني سنوات حتى أعي به. مفهوم العافية يختلف بين المختصين والأطباء والمرضى، وأيضا منهم بصحة جيدة، ولكن من رؤيتي دعني أوضح لك معنى العافية. العافية لا تعني أن صحتك رائعة أو أنك لا تعاني من مرض. العافية تعكس أفكارك ومشاعرك وأيضا سلوكياتك اللي تتخذها تجاه مصاعبك. العافية تعني بناء عادات صحية لك تتناسب مع حالتك وتدعم وجودك. العافية تعني تناولك لغذاء صحي يناسبك ويغذي جسدك بعيدا عن أي سموم. العافية في صحتك النفسية واستقرارك وسلامك الداخلي. العافية في معرفة قيمك وماذا تعني لك الحياة. العافية تعكس نظرتك للحياة وحبك لها ونظرتك للآخرين وعلاقتك الصحية معهم. اختياراتك وقراراتك تعكس رغباتك ونيتك وقيمتك العليا للصحة. عادات النوم الصحية، الاستيقاظ الباكر في الصباح. العافية تعني بعدك عن ما يتلف خلايا دماغك أو جسدك أو أي نوع من أنواع الإدمان. حتى قضاء ساعات طويلة على الأجهزة تخفف منها. قربك من الأشخاص الإيجابيين اللي يبعثون لك ولروحك السعادة، وبعدك عن العلاقات السامة. العافية في حمايتك لحدودك الشخصية، استمرارك على التعايش مع ما يناسب صحتك، ومحافظتك على ممارسة الرياضة، نظرتك الإيجابية للحياة، وتقبل تحدياتك، والثقة بالتوقيت الإلهي لكل شيء، وممارسة الأنشطة التي تبهج روحك، وأيضا التعاطف مع الآخرين، وحتى حفاظك على جمال روحك ومظهرك وحبك لذاتك واعتزازك بها. التكيف مع ما يتناسب مع جسدك والتسليم لقضاء الله وقدر. يا قارئي، إذا كنت بصحة تامة فبارك الله لك بها، وإذا كنت بصحة غير جيدة أثلج الله صدرك وطهر روحك، وتذكر أن العافية بيديك طالما أنت متوكل على رب هذا الكون الفسيح، وطالما أنت تسعى لها فستحصل عليها. بكل حب وامتنان، هذا ما تعلمته من طبيبة الروح ورفيقة رحلة العافية ريهام الجميلة، جند من جنود الله في أرضه وأعلم يقينا حاجة العالم لها ولعلمها ولروحها اللطيفة ما شاهدته معها أثناء رحلتي العظيمة. عزيزتي أروى، ممتنة لك يا رفيقة الروح لمنحي مساحة في رحلة تشافيك العظيمة، كل الحب والامتنان لروحك الجميلة وعمق نموك الروحي الملهم من خلال رحلتك. للمزيد عن أروى يمكنكم متابعة حسابها على الإنستغرام اللي راح نضيفه في الكابشن تحت الحلقة، Love Heals Everything. وفي الختام أحبابي، لا يوجد طبيب ممكن إصلاحك، أنت المصلح الوحيد لنفسك ولحياتك. امسك زمام أمورك بحب وقوة ومسؤولية، واحتضن قلبك وجسدك وروحك، استعن بخالقك، أنت متكامل وشفائك الحقيقي يكون من خلال هذا الوعي بهذه الشمولية والتكاملية في حياتك والمعنى الأكبر من كل شيء. وخلال الرحلة لا تنسى أن تزدهر، ولا تنسى أن تحصي النعم في حياتك بالامتنان للموجود وللمفقود، فكلنا هنا عابرين سبيل، فلماذا الدموع والتعلق؟ رب الروح والروح هو الحقيقة، والسعي يكون جميل من مكان الاتصال بهذه الحقيقة وهذا الحب بداخلنا. دمتم بعافية أحبابي.